أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخرها، ذكر الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هؤلاء من المؤمنين الذين حصلوا خصال البر التي يريدها الله سبحانه. وذكرنا بعضا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد، وأن الإنسان المؤمن لا يخلف في عهده ولا في وعده ولا في عقده، وأنه لا يفرط في الأمانة ولا يضيعها، لا يخون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من خيانة الأمانة، وأن خيانة الأمانة لها صور كثيرة جدا. الأمانة إما أمانة مع الله سبحانه، أمانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمانة مع الخلق، أمانة مع النفس. فالمؤمن يحافظ على الأمانات التي أمر أن يؤديها إلى أصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمانات الله دين الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه يصلي، أنه يصوم، أنه يغتسل من الجنابة، أنه يتطهر لصلاة، أنه يأمر المعروف ينهى عن المنكر، يبلغ دين الله سبحانه، يحج، يعتمر، يصوم، يزكي، يفعل المعروف، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يجاهد في سبيل الله، غير ذلك من الأمانات التي أمر المؤمن بها. كذلك الأمانة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدي الأمانة كما حملها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه كما حفظه وكما علمه، وأنه لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول عليه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، ولا يروي عنه الأحاديث الموضوعة المكذوبة والضعيفة بغير أن يبين هذه الأشياء. فإذا ذكر شيئا مما فيه ضعف أو فيه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا موضوع وأن هذا كذب، وأن لتحذير المسلمين من الوقوع في ذلك. لا يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث عنه بما لم يقول، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الأمانة أنك لا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء تسمعه حتى تستيقن إن هذا فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل. والكثير من الناس يتجاوزون في ذلك، فيقول: قال الله كذا، وهو لا يعرف قال ولا لم يقل. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ما شافش هذا الشيء، مجرد ما سمع الشيء ممن قد لا يثق فيه يبلغ ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لك أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وثقت إن فعلا هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأته أو حدثته عن إنسان تثق فيه وفي علمه، وأنه يتحرى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتروي هذا الشيء الذي سمعته كما سمعته، لا تزيد فيه ولا تنقص منه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأمانة الأحاديث الكثيرة التي تحثنا عليها: الأمانة مع الله، الأمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة مع الخلق. يقول الإمام أحمد ويروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه. شوف، في كل خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حتى يتذكر الناس ذلك: لا إيمان لمن لا أمانة له. الذي يفرط في الأمانة، في أمانات الله، في أمانات الخلق، الذي يفرط في الأمانة هذا لا دين عنده. لو كان عنده دين لا أدى الأمانة كما أمر. قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول: لا إيمان ولا دين، هو إن هذا ليس عنده دين وليس عنده إيمان. الواجب الذي يمنعه من التفريط في الأمانة هذه. لا إيمان لمن لا أمانة له، يبقى المفرط في الأمانة لا إيمان عنده. كذلك الذي يفرط في العهد هو خيانة الأمانة، عاهد إنسانا ثم غدر، عاقد إنسانا فلم يوفي له بعهده ولا بعقده ولا بوعده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا دين عنده. لو كان عنده دين لأدى الأمانة، لو كان عنده دين لأدى العهد ولم يخن فيه. كذلك جاء في حديث رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفوا بعهد الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة. يعني ما كان من عهود في الجاهلية عاهدتم الناس عليها وفوا بها، الإسلام يأمركم بالوفاء طالما أنها أشياء صحيحة وأنك عاهدته على أمر فيه خير، يبقى وفي إذا كان في الجاهلية. وهذه كانت أحلاف في الجاهلية، كان في الجاهلية يعملوا حلف، عقد يتعاقد الناس إن ندافع عن المظلوم، ندافع عن أمور الخير، نعمل كذا من المعروف في الجاهلية، كانوا يجتمعون على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما كان من عهد في الجاهلية على شيء من الأشياء الطيبة، على نصر المظلوم، على الوفاء بالعهد، وفي بعهد الجاهلية. طيب لما يجي الإسلام هل نعمل عهود وعقود زي دي وأحلاف؟ يقول لك لا ما تعملش، يكفي الإسلام، الإسلام يأمرك بذلك، مش محتاج تعالى يا فلان نص نتناصر على الخير، لا، ان انت العهد اللي تحدثه هذا تحصيل حاصل، لان الاسلام اصلا يامرك بذلك، يبقى افعل ما امرك به الاسلام، مش محتاج انك تعمل عهود ولا عقود على هذا الامر. فلذلك يقول لا حلف في الاسلام، وايما حلف كان في الجاهليه لم يزده الاسلام الا شده او الا قوه. يبقى ما كان من احلاف في الجاهليه على نصر المظلوم وعلى التناصر وعلى الخير وعلى فعل المعروف، الاسلام يزيدها خيرا ويزيدها شده. ولكن في الاسلام لا تحدث اشياء جديده، كفانا بالاسلام انه يامرنا بذلك فنفعل منفذين امر الرب، ولا نحتاج ان احنا نعمل عهود فيما بيننا. الله امرنا بالصلاه، يبقى مش محتاج اننا تعالى يا فلان نتعاهد ان احنا نواظب على صلاه الجماعة، مش محتاج لهذا العهد، لأن الدين أصلا يأمرك بذلك، نفذ ما يقوله الدين بهذه الأمانة، مش محتاج لعهد جديد في ذلك. يبقى هنا الإنسان المؤمن ينفذ أمر الله سبحانه، ما كان من أوامر نفذ، هذا أداء الأمانة التي أمر بها. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن وهب في جامعه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ. لا يجتمع الإيمان، إنسان يكون في قلبه الكفر الشرك بالله سبحانه والإيمان توحيد الله سبحانه، ما يجيش يا إيمان يا كفر، دخل الكفر خرج الإيمان، دخل الإيمان خرج الكفر، يجتمع الاثنين ما يكونش أبدا. كان أهل الجاهلية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. تعالى يجي إزاي هذا الشيء، هذا إذا إنسان قال أكون مع أهل الجاهلية وعبد إلههم هذا الله عز وجل يقول أنا غني عنك لا أريد عبادتك. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا يجتمع في قلبه الإيمان والكفر، الشرك والإيمان لا يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا. إن إنسان يكون كذابا ويكون صادقا هيجي إزاي هذا الشيء، هذا لا يجتمع الكذب مع الصدق. الإنسان الكذاب عادته لما يحتسر كاذب على طول، الإنسان الصادق لا، دائما صادق حتى ولو سيؤذى فإنه يصدق، والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاولش ان انت تكذب ابدا، خليك صادقة، بل امرنا الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجتمع الخيانة والامانة جميعا. ان انسان يكون امينا ويكون خائنا، لا لا، هذا اللي خان مرة يخون 100 مرة. فهنا لا يجتمع في قلب الانسان ان يكون عنده ايمان وعنده امانة وفيه خيانة، يا إما خائن يا إما مؤمن. لذلك الإنسان المؤمن يراجع نفسه في هذه الخصال، هل في قلبه شيء من الشرك أو الكفر بالله عز وجل، يحذر ويخاف على نفسه إنه يتلغى الإيمان الذي في قلبه ويسلبه. كذلك الصدق والكذب. لا يقول أنا صادق بس بكذب شوية كذا، لا هتكذب على طول، اللي يتعود على الكذب يكذب على طول. يعود الإنسان نفسه ألا يكذب أبدا حتى ولو أوذي، والله عز وجل يبتلي الإنسان ويختبره، فإذا صبر على الصدق الله عز وجل ينديه، الصدق من جاء دائما، ولكن في البداية بيكون في شيء من الابتلاء للإنسان حتى يصبر على الصدق ويظهر لله عز وجل أنه صادق، فالله عز وجل يثبته ويحميه ويدافع عنه سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الخيانة والأمانة، الإنسان اللي يأخذ أمانات الناس وبعدين يضيعها وفرطها وبعدين يزعم أنه أمين، أي أمانة هذه؟ قل من أبقى أمين في كذا وأمين في كذا؟ لا، الذي يخون مرة يخون على طول، لذلك لا يجتمع في قلب الإنسان الخيانة والأمانة. جاء في حديث لأنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. أول ما تفقد، أول حاجة تضيع من الإنسان وضيع من المسلمين الأمانة، فإذا بهم يغدرون ويخونون. وما ضاعت الدول الإسلامية إلا بضياع الأمانة، ضيعوا أمانات الله سبحانه، ضيعوا أمانات الناس، غدر حكام المسلمين بعضهم مع بعض، فلما غدروا ضاعت الممالك، ضاعت الأندلس، وضاعت المشرق، وضاع المغرب، ضاعت بلاد الإسلام، بأنهم طلبوا الدنيا وضيعوا الدين، تركوا الأمانة وفرطوا فيها، استنصروا بأعداء الله على المسلمين، فإذا بالأعداء ينصرون فريقا من المسلمين على فريق آخر، وبعد ما انتصر هذا الفريق راح ضربين الفريق الذي نصروه، وضاعت من المسلمين بلاد المغرب، بلاد فرنسا، بلاد أسبانيا، كل ضاع بسبب تفريط المسلمين وتناحرهم بعضهم مع بعض. أيضا جاء في حديث صلوات الله وسلامه عليه إن آخر ما تفقدون من الدين الصلاة. الصلاة أمانة، كأن تفقد الأمانة تدريجيا، شيء من الأمانة يضيع، شيء من الأمانة. الأمانات مع الناس يبتدي الإنسان يقصر في الأمانة مع الناس، فيأخذ الوديعة وما يردهاش، يأخذ الشيء بالمال وعليه دين وبعدين يهرب ما يردش الدين إلا عليه، يأخذ من الناس الشيء ويقول ما خدتش حاجة، فيفرطون في الأمانات، هذا أول ما يضيع من الدين. وبعدين يوصل في النهاية للأمانة التي مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبتدي الإنسان يصلي من غير وضوء، يترخص في هذا الشيء وراء شيء لغاية ما يترك الصلاة، كما ترى تلاقي الجنائز تيجي المسجد ونص الجنازة برا واقف يتفرج على الناس ما بيصلوش، تركين للصلاة. وفين العبرة بالجنازة؟ فين العبرة بالمشي المقابر؟ ولا عبرة ولا غير، هي مجاملات بس، بجامل ابن الميت، جاب الأخ الميت عشان ده قريبه، حضر له جنازته. أما الخوف من الله، لا لا، ضاعت هذه الأمانة إلا في من رحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث لأبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، أيام النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين خطباء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالجميع، بيصلي بالجميع عليه الصلاة والسلام، فلذلك قليل الخطباء. فيقول أنهم في زمانكم الآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا هم عربة، والعرب بأصل سليقته إنه خطيب بالغ، إنه يقول النثر ويقول الشعر، ولكن مع تدينهم، مع حبهم لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كل منهم يمسك لسانه، يمسك خوفا من الرياء، خوفا من النفاق، خاف على نفسه، وجد غيره يغني عنه في ذلك، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة ويبلغ فكانوا يسكتون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويمدح هؤلاء: إنكم اليوم في زمان كثير علماء قليل خطباء. إذا مدحهم بأنهم علماء أصحاب، ولذلك هم بلغوا هذا الدين ولم يقصروا، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ما اهتموش بالخطابة أن يقف الإنسان يخطب والناس يتأثروا به ويعملوا، لا لا لا، ولكن اهتموا بأن يبلغوا، فكانوا علماء، بلغوا دين الله سبحانه في كل مكان، فانتشر الدين منهم، فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم علماء كثيرون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخطباء والظهور لا، كانوا قليلين. قال: من ترك عشر ما يعرف فقد هوى. من ترك، يعني من هؤلاء، أنتم علماء يا صحابة وأنتم عارفين الدين، إذا تركتم عشر ما تعرفون يبقى خنتم وقصرتم وفرطتم. ويأتي من بعده زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيجي بعد ذلك زمان حيكثر بين الناس حب الشهرة، حب الخروج والكلام والتحدث، يدفعهم ذلك كثرة مقابلة الناس إلى قلة العلم. ودي العادة، ودي العادة. لما إنسان يكون خطيبا ومشهورا والكل عارفين، وروح العزومة بتاعت فلان وروح يقعد معه فلان، فين الوقت اللي هيتعلم فيه؟ فين الوقت اللي هيذاكر فيه؟ طول ما هو طول النهار مع الناس، الناس معجبة بالخطب بتاعته الرنانة وكذا، وكل شوية هنا وهنا، مش هيلاقي وقت لهذا الشيء. فكثر الخطباء وقل العلم. كثر إن الخطابة ما هيش دليل على العلم، الخطابة فن إقناع الناس. يبقى في هنا إقناع خطابي وإقناع بحجة علمية. إقناع بحجة علمية الدليل من الكتاب من السنة من كذا. إقناع الخطابي تحتاج لإن إنسان ذكي يعرف يتكلم حلو، يعرف امتى يرفع صوته، امتى يؤثر في الناس، امتى يقول كذا. وذلك الناس تتأثر بالقصة والموعظة أكثر من تأثرها بالحكم الفقهي، الحكم كذا والحكم كذا، وهذا بعد ما غنم الكلام اللي بيقول كذا. فهنا العلم ما هوش انه انسان يخطب وانه يتكلم حلو، لا، العلم ان يبلغ ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، على ما امر به ربه سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك اخبر لما يكثر الخطباء في الناس كله بيعرف يتكلم يقل العلم الذي بين الناس. قال: من استمسك بعشر ما يعرفه فقد نجا. يعني إذا جاء على الناس الزمان اللي قل فيه العلماء يكتر اللي بيتكلموا ويقل العلماء، ويجي الناس يتحيرون يقوموا عايز يعرف الدين، أهو بيتعلم واللي بيقدر عليه بيعرف يعمله، يقول له هذا ناجي، طالما أنه يبحث عن عقل في الزمن اللي يكثر فيه الجهل بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول أنس: نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين، ناس ضيوف جم للنبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فتوضأ. الوضوء هو المية اللي بيتوضأ بها، دعا بكوز مية يبول المية يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هو بيتوضأ، إذا بأهل البحرين دول يتسابقون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يخلوا المية اللي بتنزل منه يغسلوا بها وشهم، حتى المية اللي وقعت في الأرض يدلكوا بها أيديهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: فشربوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركوا، ومن صب منه إلى الأرض أو في الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم، فعلوا ذلك. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش العادة أن الصحابة يعملوا هذا الشيء كل شوية، يمكن أحيانا يفعلون هذا الشيء ويقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دول ناس غرب جايين وأول مرة يجوا وفعلوا هذا الشيء. فسألهم: ليه فعلتم هذا الشيء؟ ولا شك أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به. فقالوا: حبا لك، حبا لك، لعل الله يحبنا، يعني من شدة حبنا لك يمكن ربنا يحبنا بحبنا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله، عايزين محبة الله سبحانه، فحافظوا على ثلاث خصال. يعني اللي عملتوا هذا شيء طيب، إنه أظهرتم محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهم من ذلك خصال الإيمان، خصال الإسلام، أن تقيم هذا الدين. قال: حافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث، حافظوا على أن تصدقوا إذا تحدثتم، وأداء الأمانة، وحسن الجوار. بهذه أشياء الدين، مش إنك مجرد أخذت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسلت به وشك، هذا حسن، ولكن الأفضل من ذلك المحافظة على الدين ككل وخاصة هذه الخصال. صدق الحديث، تتحدث بالصدق، صدق الحديث يجعل الإنسان يفعل الخير دائما، لأنه يخاف من الكذب، أن يكذب فيحاسبه الله عز وجل على الكذب، أن يكذب وتعود صليت ولك أصليت وهو كذاب، لا، إذا صدق هذا الإنسان، إذا صليت لا ليه ما صليتش؟ عشان كسلان، أيوة عشان كسلان، يقوم يتوضأ ويستغفر ربه ويصلي. يبقى الكذب يدعو الإنسان للعمل فيعمل، قد يستحي من الناس ثم يستحي من الله عز وجل، فبصدقه في النهاية يكون عمله كله لله سبحانه. حافظوا على صدق الحديث وأداء الأمانة، أداء الأمان، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحسن الجوار، حسن هذه من الأمانة، أنك تكون حسن الجوار، لا تؤذي جارك أبدا، يكون الخير منك لجارك حتى لو كان منه هو، الأذى إلا أن يكون تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا وجدت منكر نهيت عن المنكر وما تقولش حصبر على الأذى طالما إنه منكر، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب الإنسان الذي يؤذي جاره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد، كما تمحو الشمس الجليد. شوف حسنات الإنسان، قد يكون له حسنات كثيرة ولكن مؤذي، مؤذي للجار يرمي الزبالة على الجار، مؤذي للجار يعاكس الجار، مؤذي للجار يعلي التسجيل بتاعه مش مهم الجار ينام ولا ما ينامش مش مهم عنده. الأذى هذا يعمل في هذا الإنسان يذهب عنه الحسنات، الحسنات شيء ورا شيء، زي ما الشمس لما تطلع على الثلج على الجليد تقوم تدوبه، كذلك حسنات هذا الإنسان تضيع بمثل ذلك بأذاه للجار. يبقى على المؤمن أن يحافظ على الأمانة، ومن ذلك المحافظة على الجار. يقول زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. هي أول شيء المعاملات التي تكون بينهم وبين الله وبينهم بين الناس الأمانة، يبتدي أصر في الأمانة شيء ورا شيء ورا شيء لغاية ما يضيع الأمانة. آخر حاجة يكون الإنسان متمسكا بها الصلاة، إذا ضاعت الصلاة دل على ضياع كل الدين من هذا الإنسان. آخر ما يبقى من دينهم الصلاة. ورب مصل لا خلاق له عند الله. ورب مصل، إنسان يصلي ولعنه إنسان مصلي والشيخ فلان والحد فلان ومش عارف إيه، يقول ملوش أي وزن عند الله، ملوش الخلاق بمعنى النصيب، ملوش ثواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليه؟ إنه يصلي في الظاهر صلاة لا تأمره بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر، وربنا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا كان يصلي صلاة ويطلع يعمل الفحشاء ويعمل المنكر، يطلع يخون، يطلع يكذب، يطلع يبيع، فيبيع الشيء المعيب ويدلس ويغش الناس، فين الصلاة التي نهته عن المنكر؟ لذلك يقول رب، يعني كثير من المصلين يكون إنسان يصلي أمام الناس وصلاته لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لذلك احرص على أنك تكون في صلاتك أفضل ما يكون، على أن تقبل على الله عز وجل في صلاتك. ما يبقاش وإنت في صلاتك زي ما كتير من المصلين التليفون المحمول في جيبه مستني الرنة من فلان، دماغه مش في الصلاة، دماغه في الرنة مين اللي حيرن عليه، يكسل يطفي التليفون وهو داخل الصلاة علشان لو حد اتصل بيه بعرف مين اللي اتصل بيه. هنا هذا الإنسان دخل في الصلاة ودماغه في حاجة تانية، الله غني عن مثل هذا الإنسان. لو أنه أخلص لله عز وجل حسنت منه صلاته، لقبلت صلاته، لمنعته من الفحشاء والمنكر. لذلك يقول لك ورب للتكثير، يعني كثير من المصلين في ذلك. رب مصل لا خلاق له، أي لا نصيب له عند الله عز وجل ولا أجر له. بل ذكر في حديث آخر أن أكثر المصلين يخرجون من الصلاة وليس لهم صلاة كاملة. يقول: يخرج الرجل من صلاته ليس له منها إلا عشرها، إلا عشر صلاة، 19 ضاعوا لأنه عمال سرحان دماغه في حاجة تانية ما هيش في الصلاة، ليس له إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، يخرج واقف على النصف إلا، يعني الأكثر من الناس على ذلك. القليل من الناس اللي يطلع بصلاة مقبولة الأكثر منها. يبقى هنا المؤمن إذا عرف مثل ذلك يقول: طيب أنا ليه أطلع بعشر الصلاة؟ نحاول نحافظ على الصلاة، نحاول أركز في صلاة، أحاول إن ما فيش حاجة تشغلني عن هذه الصلاة. يبقى المؤمن من ساعة ما يدخل في المسجد ما يحاولش يشغل نفسه بشيء عن الصلاة، ما يبقاش داخل في الصلاة ويقعد: يا حد يا فلان تعال نتكلمه شوية، المعاش خدته أبطته ما عملتوش، يتكلم في الدنيا. أول ما يدخل في صلاة ودماغه في الحديث اللي كان بيكلمه لفلان، راحت منه هذه الصلاة. والكثيرون يفعلون ذلك، تلاقي الواحد يدخل أول ما يدخل صلى ركعتين السنة وقعد يرغي مع اللي جنبه، قعد يتكلم مع كذا، بقى كلام في كلام، فإذا دخل في صلاته سرح في الصلاة، طلع من الصلاة ملوش في الصلاة عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها. لا، أما تدخل في المسجد يقوم ابدأ بأنك تقبل وتركز في تفكيرك على ربك سبحانه وعلى حسن العباد، حتى إذا دخلت في صلاة الفريضة
أحسنت وأتقنت خرجت منها استغفرت ربك وذكرت الله سبحانه خدت أجرا عظيما، وخاصة إذا عرفت أن صلاة الفريضة حين تمشي لصلاة الفريضة تؤجر كأجر حجة، أجرك في صلاة الفريضة كأجر حجة. إذا خرجت لسبحة النافلة الضحى لك أجر عمرة. الإنسان الذي يعرف ذلك هل يقصر؟ هل يقصر؟ اللي عارف أنا رايح أصلي هرجع من الصلاة بأجر حجة، هيروح الصلاة عشان يتكلم مع فلان ويتكلم مع فلان ويحدث عن المعاشات ويقعد يرغي، لا 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 لا، ما يكونش يا جماعة. وما يلهيش بعضكم بعضا، لا تلهي أخاك عن صلاته. أحيانا البعض من المصلين بيبقى تعبان يقعد يتركن على الحيطة، إذا كان تعبان تعبان مريض أحيانا ولا تعبان ولا غيره، وكثير من الشباب تلاقي مترصصين في الحيطة اللي في قبلة المسجد. قل لي اللي هيصلي قدامك ده يصلي إزاي؟ ليه تشغله عن صلاته؟ وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلناها نهانا أن يصلي أحدنا إلى المتحدثين، إن الإنسان يبقى يستقبل وجوه الناس أمامه لعلهم هم يتحدثوا يشغلوه. الصلاة إلى وجوه الناس تشغل الإنسان المصلي، تبقى أنت قاعد عمال تبص عليه وهو واقف يصلي يقوم لا يخشع في صلاته. لذلك إخواننا اللي بيعرف قبلة المسجد وجوههم للناس هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ. يمكن واحد يكون مريضا، يمكن واحد يكون مشلولا، يمكن كذا، لكن مش كلكم، مش كل الناس. ما يبقاش إن الصف الأولاني كله قاعد وجوههم للناس، شغلت الصف الأول والثاني والثالث، كل واحد يصلي عينك جاية عليه يقوم قد يصلي رياء، قد ينشغل عنك. وما تقولش ما أنا مالي وماله، هو بيصلي هو رياء وعنف، أنت ساعدته على ذلك. إن لظهري تخلي ظهرك للإنسان الذي يصلي إلا أن تكون معذورة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يعيننا على العمل بما يرضيه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.